مع الحلقة الثالثة من حلقات حقيقة التوحيد. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يجنبنا وإياكم الشرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلت أتحدث أيها الأحبة عن أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب، في مقدمة لا بد منها قبل أن أشرع بإذن الله تعالى في شرح حقيقة التوحيد. ونحن في التوحيد، يعني نحن في بستان التوحيد، ما خرجنا من هذا البستان اليانع الماتع، وأسأل الله عز وجل ألا يخرجنا منه أبدا حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. قلت التوحيد أيها الأحبة القضية الأولى التي من أجلها خلق الله الخلق كل الخلق، ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الله جميع الأنبياء والرسل. التوحيد القضية التي من أجلها خلقت الجنة والنار، ومن أجلها شرع الجهاد، وبسببها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما دعا نبي من أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم أجمعين، ما دعا قومه أول ما دعا إلا إلى التوحيد. وما حذر نبي من أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم أجمعين، ما حذر قومه أول ما حذرهم إلا من الشرك، إلا من التنديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وأعجب كما ذكرت لحضراتكم في الحلقة الأولى، أعجب أن الله جل وعلا يأمر إمام الموحدين وقدوة المحققين وخليل رب العالمين إبراهيم الخليل، أسوة وقدوة نبينا الجليل صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم، يأمر الله إبراهيم بأن يجتنب عبادة الأصنام وأن يجتنب الشرك، فيقول سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، لا إله إلا الله. يأمر الله الخليل إبراهيم ألا يشرك به شيئا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، عشان ما حدش يتصور أنه يعني كبير على الشرك أو كبير على أنه يقع في الرياء. هذا خليل الله إبراهيم، إمام الموحدين وقدوة المحققين ونبي رب العالمين وقدوة نبينا صلى الله عليه وسلم وأسوة نبينا، يأمره الله جل وعلا بقوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. ومن هنا يتذلل ويتذلل ويتضرع إبراهيم الخليل إلى ربه جل وعلا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالإسلام أيها الأفاضل توحيد، استسلام وإذعان وانقياد لله جل وعلا. ولا ينبغي أن يمل العلماء، ولا ينبغي أن يمل الدعاء طرح قضية التوحيد، أقول في كل المناسبات بل وبدون مناسبات. فالتوحيد لا ينتقل منه في أي مرحلة من مراحل البناء وفي أي مرحلة من مراحل العمل، لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. ياريت تحفظوا بقى العبارة دي لأنها تسمعوها مني كتير قوي. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره أبدا بل ينتقل معه إلى غيره. لا يجوز أبدا أن نفارق التوحيد في أي مرحلة من مراحل البناء أو في أي مرحلة من مراحل العمل لدين الله تبارك وتعالى. فالإسلام عقيدة، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. لم نتكلم في أسباب ترسيخ التوحيد في القلب قبل ما نفصل أقسام التوحيد، وقبل أن أتحدث عن حقيقة التوحيد، وقبل أن أتحدث عن نواقض التوحيد، وقبل أن أتحدث عن فضل كلمة التوحيد ومقتضياتها وشروطها الثقال التي قيدت بها، وقبل أن أتحدث عن الشطر الثاني في كلمة الشهادة ألا وهي أشهد أن محمد رسول الله وما معناها وما مقتضاها، إلى آخر هذه الفصول الطويلة التي سأتحدث فيها بتأن وعلى مهل إن شاء الله تعالى، أقول لابد أن نتعرف ابتداء على أسباب ترسيخ التوحيد وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب. ذكرت في الحلقة الماضية السبب الأول، ألا وهو معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة مقتضيات هذه الأسماء والصفات، ومعرفة كيفية التعبد إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. تحدثت عن هذا بالتفصيل وقلت كيف نوحد الله جل وعلا ونحن لا نعرفه، كيف نحب الله جل وعلا ونحن لا نعرف أسماء جلاله ونحن لا نعرف صفات كماله. يا الله لو تعبدت الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته والله لتغير حالنا. وقد ضربت لذلك مثلا في الحلقة الماضية باسم الرزاق، قلت لو وعت الأمة اسم الرزاق وتعبدت لله جل وعلا بهذا الاسم وحولت مقتضى اسم الرزاق في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة لغير الله حالنا. ما ضعفنا أمام معونة شرقية أو معونة غربية، وما سرق من سرق، وما ارتشى من ارتشى، وما أكل الحرام من أكل، وما قتل من قتل، وما سفك الدماء من سفك. فكل هذا بسبب قضية الرزق، كل هذا بسبب قضية المال. لو عرفت مقتضى اسم الرزاق جل جلاله وعلمت يقينا أن رزقك مقدر قبل أن توجد لتعبدت لله تبارك وتعالى وأنت في غاية الطمأنينة والسكينة، لأنك حينئذ ستعلم يقينا أن رزقك قد نزلت به ضمن خريطة واضحة لحياتك التي ستقضيها في هذه الدنيا إلى أن تلقى الله جل وعلا. نعم تنزل برزقك وقد حسمت القضية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو نعيم بسند صحيح من حديث أبي أمامة: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى. طيب السبب الثاني، ويريد حضرتك تركز معايا قوي، واحنا اتفقنا ان بفضل الله عز وجل احنا بندون الان، يعني الان مفروض ان احبابنا واخواننا واخواتنا من طلاب العلم ومن المسلمين المفروض الان بيستعد الساعة 8 مساء بفضل الله 8:05 يجلس امام شاشة قناة الحكمة ويفتح اجندة التوحيد او كراسة التوحيد، حقيقة التوحيد الاثنين 14 من ربيع الاول الحلقة وهكذا. يبقى بفضل الله عندك إن شاء الله في نهاية هذا الكتاب كتابا خططته يدك بإذن الله لن تنساه إن شاء الله تعالى، بمجرد يعني أن تطالعه اطلاعة سريعة ستتذكر كل هذه الدروس وكل هذه الكلمات بإذن الله تبارك وتعالى. السبب الأول من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب قلنا معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة كيفية التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات. جميل. السبب الثاني التزود بالعلم النافع، التزود بالعلم النافع مع العمل به. خلي بالك بقى ده سبب مهم جدا. العلم من أعظم أسباب تحقيق التوحيد. للجهل قبل الموت موت لأهله، الجهل بالله جل وعلا، الجهل بأسمائه الحسنى، الجهل بصفاته العلى، الجهل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، الجهل بشريعته، الجهل بسنته. للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم أجسام الجهلاء، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. تاني للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. جهل أخطر مرض بعد الشرك، بل وإن كان الجهل مرتبطا بالجهل بالله يبقى أخطر مرض على الإطلاق، فهو الشرك بعينه. ألا يعرف الإنسان خالقه، وألا يفرد الإنسان ربه تبارك وتعالى بالألوهية والتوحيد والعبادة، هذا أخطر ألوان الجهل. قد ترى رجلا قد حصل أرقى الشهادات لكنه لا يعرف ربه ولا يعرف نبيه ولا يعرف دينه ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق ولا الوظيفة التي من أجلها ابتعث، هذا جاهل. وإن حصل أرقى الشهادات بنص القرآن، قال جل وعلا: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. يبقى العلم، العلم النافع، العلم النافع، العلم عن الله تعالى، العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو العلم الذي يرسخ التوحيد في قلبك. لابد أن تتعلم عن الله، ولابد أن تتعلم عن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أي جميلة جدا يا إخواني وأخواتي، الله يأمر نبينا إمام الموحدين: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أمر الله جل جلاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية الكريمة بأمرين: بالعلم والعمل، فاعلم واستغفر. بالعلم فاعلم، وبالعمل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل، قدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ما ينفعش العقل بس، لا، لابد من العلم. صحيح ممكن الإنسان بالعقل يتعرف على توحيد الربوبية، ما فيش حرج يتعرف بالعقل على توحيد الربوبية. يعني سئل الأعرابي، وسأفصل هذا إن شاء الله في موطنه، سئل الأعرابي الذي تخرج من جامعة الفطرة، لم يذهب إلى كليات أو جامعات معروفة، وإنما تخرج من جامعة الفطرة، فيسألونه ويقولون: ما الدليل على وجود الله؟ فيقول هذا الأعرابي: البعرة تدل على البعير، البعرة تدل على البعير. ده دليل عقلي، استشهاد بالعقل، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير جل جلال؟ دليل عقلي. وسأقف عند هذه الأدلة إن شاء الله بالتفصيل وأنا أتحدث عن أقسام التوحيد، لكن هذا دليل عقلي. لكن ما ينفعش العقل فقط، لأنك لن تستطيع أن تفرد الله وحده بالألوهية والعبادة على مراد الله وعلى مراد رسول الله إلا من طريق رسول الله، إلا من طريق رسول الله. خلي بالك من الكلام اللي هقوله ده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نشهد أن لا إله إلا الله، والثاني أن نشهد، مبني على أصلين، أن الأول أن نعبد الله عز وجل، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله. يبقى الأصلان أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. يبقى كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لا يمكن تفرد الحق سبحانه وتعالى وحده بالألوهية والعبادة على مراد الله إلا من طريق رسول الله، إلا من طريق رسول الله، إلا بالعلم، إلا بالعلم عن الله ورسوله، إلا بالعلم عن الله ورسوله، إلا بالتعلم عن الله من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أعرف الخلق بربه وأعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام. فكل الطرق إلى الله جل وعلا مسدودة إلا من طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر الله نبيه بأمرين، بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. علم العليم وعقل العاقل اختلف، علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، بالعليم ولا بالعاقل؟ فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. الله، عاوز تسمع الأبيات دي تاني؟ طب ركز معاي عشان تعرف فضل العلم. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. العلم، قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. على قدر العلم تكون الخشية، على قدر العلم تكون الإنابة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، بل لقد استشهد الله جل جلاله بالعلماء على أجل مشهود عليه، ألا وهو التوحيد. فقال جل جلاله شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله، أول من شهد لله بالتوحيد هو الله. خلي بالك من اللطيفة دي، أول من شهد لله بالتوحيد هو الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وثنى في هذه الشهادة الجليلة بالملائكة، والملائكة وثلث بأهل العلم وأولو العلم. اقرأ معي الآية تاني، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي وشهد الملائكة أنه لا إله إلا هو، وشهد أولو العلم أنه لا إله إلا هو. يا لها من منقبة للعلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إن أول من شهد بالوحدانية لله هو الله، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. ده كلام نفيس قوي، اسمعوا تاني حضرتك كده وخلي بالك، يقول فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. هذه تزكية وتعديل للعلماء، تزكية من الله جل وعلا لأولي العلم. ويا لها والله من منقبة، ويا لها من كرامة. والآيات في هذا الباب كثيرة بفضل الله جل وعلا، ولا أريد أن أطيل النفس مع كل سبب من الأسباب، فقد أعددت لحضراتكم كما ذكرت 20 سببا من أسباب ترسيخ التوحيد وتأكيده وتدعيمه في القلب. أسأل الله أن يرسخ التوحيد في قلوبنا، وأن يملأ قلوبنا بنور التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تاني الحديث، إن الله تعالى لم يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شديد الحفاوة والفرح بطلبة العلم وبأهل العلم، وكان يفرح بهم غاية الفرح، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني بسند جيد من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال صفوان: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر. الرسول متكئ على برد أحمر في المسجد النبوي، يقول صفوان: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، إني جئت أطلب العلم. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: مرحبا، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها حتى ثم يركب بعضهم بعضا. أنت شايف التصوير النبوي ده؟ إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. يا الله، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الطويل حديث أبي الدرداء في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وغيرها بسند حسن بشواهده، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. الله أكبر، الأسماك في الماء تستغفر العلماء. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إيه الكرامة دي؟ إيه الفضل ده؟ هذا فضل العلماء، علماء مكانتهم عند الله كبيرة، وهذا فضل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى العلم يا إخواني لابد أن تفرغ من وقتك وقتا أيها الفاضل الكريم، مهما كان منصبك وأيا كان شغلك، يجب أن تفرغ من وقتك وقتا لتتعلم فيه عن الله، لتتعلم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم من أعظم أسباب تعلم التوحيد وتحقيق التوحيد وترسيخ التوحيد في القلب. إنما الجاهل ولا حول ولا قوة إلا بالله ممكن يشرك بالله عز وجل وهو لا يدري. أيوة، لأن الشرك في الأمة أخفى من دبيب النمل، كما قال الصادق عليه الصلاة والسلام: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، كما في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا وغيره بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يا سلام، صلى الله على الرحمة المهداة. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من الرياء ومن الشرك الأكبر والأصغر سواء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه. المصطفى يا إخوة يا أخواتي، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. دعاء جميل، وهو دعاء الإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين والإمام الأعظم لجميع المرسلين. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا يعني يحتم علينا أن نكون على وجل، وأن نكون على حذر دائم من الوقوع في أي صورة من صور الشرك ونحن لا ندري. وليس معنى أنني أحذر أنني أحكم على الأمة بهذا، حاشا لله، فهذا حديث القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يحذر ربنا تبارك وتعالى في القرآن في مواضع كثيرة من الشرك، ويأمر ربنا تبارك وتعالى في مواضع كثيرة بالتوحيد، ويحذر نبينا من الشرك ويأمر بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. فهذا منهج القرآن وهذا منهج السنة، أن نذكر بالله وأن نذكر برسول الله، وأن نحذر أنفسنا وأمتنا من التوحيد من الشرك، وأن نحث أنفسنا وأمتنا على التوحيد. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد. يبقى التزود بالعلم سلاح قوي جدا، ويعني محتاج إلى حلقات والله، لا لكن لا أريد أن أطيل النفس، لكن فقط أذكر بأن طلب العلم ليس غاية. يعني ما تقولش أنا نهيت كتاب حقيقة التوحيد على إيد محمد حسان، أو كتاب كذا على إيد الشيخ فلان، وهي ذي القصة إطلاقا. لكننا أيها الأفاضل نتعلم العلم بصفة عامة، ونتعلم علم التوحيد بصفة خاصة، لا لمجرد التعلم، وإنما لنعمل بهذا العلم، ليورثنا هذا العلم خشية الله جل وعلا، ليورثنا هذا العلم حب الله وحب رسوله، ليورثنا هذا العلم حب قيام الليل، حب الطاعة، ليورثنا هذا العلم بغض المعصية. فالقضية ليست الطلب في ذاتها، يعني طلب العلم ليس غاية في ذاته، وإنما ليورثنا الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى دي الغاية. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، ودون هذه الكلمات الجميلة، يقول الشاطبي في كتابه الممتع الماتع في ذاته الموافقات: إن كل علم، هذا في المقدمات الأولى في الموافقات، وهو من أمتع ما كتب الشاطبي رحمه الله تعالى، إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. لا 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 تاني، معلش بتقول ايه؟ بقول لحضرتك ان كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. طب والله كمان مرة تالتة نستوعب بس الكلمات دي. ان كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، ملوش قيمة. ايه الهدف؟ اتعلم وانا لم اذق طعم الخشية، ولم أعرف الطاعة، ولم أجتنب المعصية، ولم يعرف لساني كيف يكف عن الغيبة، ولا عن النميمة، ولا عن الكذب، ولا عن شهادة الزور، ولا يستطيع بصري أن ينصرف عن النظر إلى الحرام. ما ورثني هذا العلم الأدب مع الناس؟ ما ورثني التواضع لخلق الله ولعباد الله؟ ما ورثني حب قيام الليل؟ ما ورثني الأدب مع والدي؟ ما ورثني الأدب مع جيراني في البيت وفي الوظيفة وفي العمل وفي وسيلة المواصلات؟ إيه القيمة؟ كم من مذكر بالله وهو ناس لله؟ أسأل الله ألا يجعلنا منهم. كم من مذكر بالله وهو ناس لله؟ وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله؟ وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله؟ وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله؟ اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. يا الله، شوف كلام العلماء عليه نور يا أخي. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. القطر يعني المطر، والصفا يعني الحجر الأملس. أما ينزل مطر على الحجر يثبت عليه؟ أبدا. ينزل مطر وبسرعة يتفرق هنا وهناك وهنالك. كذلك الموعظة. وذلك قيل لأحد السلف، سأله ولده: يا أبتي، ما لك إن تحدثت أبكيت الناس ورقت قلوبهم، وإن تحدث غيرك لا يبكي الناس ولا ترق قلوبهم؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يا الله يا الله، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يا أخي، ما كن واحدة ابنها اللي ميت وبتبكي وضع تاني، إنما أنت مستأجر واحدة تبكي عشان ابن جارتها مات هتبكي. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. الكلمات لما بتخرج وقد لفحتها حرارة الصدق والإيمان بتصل إلى القلوب. اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين. يا رب لا تجعل في كلماتنا، لا تجعل كلماتنا ميتة حين تخرج وبعد أن تخرج، واجعل فيها الحياة لتصل إلى القلوب بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. إنها الكلمة الصادقة، إنها الكلمة المخلصة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى القضية أحبابي مش قضية التعلم لذات التعلم، ولكن نعمل بالعلم، نعمل بالعلم. كم تسمع من آيات وكم تسمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل العبرة أن تتعلم وأن تحفظ فقط إطلاقا؟ وإنما لابد من التأصيل العلمي، لكن لنعمل، لنحول هذا العلم في حياتنا إلى عمل، إلى واقع، إلى منهج حياة. بل إذا خالف القول الفعل، إذا خالف القول الفعل، وإذا خالف العلم العمل، بذرت بذور النفاق في القلب. يا رب سلم سلم. بتقول يا عم الشيخ، بقول لحضرتك ربنا نجيني وإياك وإخواتي، إذا خالف الفعل القول، أو خالف القول الفعل، أو خالف العلم العمل، أو خالف العمل العلم، بذرت بذور النفاق في القلب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ألا أيها المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح منه وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. أسأل الله أن يرزقناكم الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يبقى العلم من أجل العمل، وهذا من أعظم أسباب ترسيخ وتأكيد وتحقيق التوحيد في القلب. نتعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، من أجل أن نحول هذا العلم في حياتنا إلى عمل. يا الله، خلي بالك من الأثر الجميل ده، رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: وإن كان في سنده ضعف من باب الأمانة العلمية التي عاهدنا ربنا جل وعلا عليها. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أود أن أقول وأنا أوظف هذه الكلمة الجميلة، اسم علي، لأؤكد على هذه المعلومة، ألا وهي أن المسلمين من أهل السنة في أنحاء الأرض يتقربون إلى الله بحب المصطفى وحب آل بيت المصطفى. ندين لله بحب علي وحب فاطمة وحب الحسن وحب الحسين وحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. ولا ينبغي أن يصطاد أحد في الماء العكر، لأنه لا يوجد مسلم من أهل السنة على وجه الأرض إلا وهو يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. يقول علي رضي الله عنه، خلي بالك يا حملة العلم، كلام غالي قوي، يا حملة العلم اعملوا به، يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل، هو ده العالم، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام، وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. يا خبر أبيض، أثر خطير جدا، يرعب والله العظيم، يرعب. أقوله تاني، يقول علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأتصور أنكم تعلمون أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أهل الرياء، أهل الرياء الذين كانوا لا يبتغون بعملهم وجه الله جل وعلا، وإنما يعملون من أجل الدنيا. وهذا شرط آخر أضيفه في قضية العمل. يبقى لابد أن نعلم أن من شروط قبول العمل أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو الذي أشرك، وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يبقى شرط من شروط قبول العمل أن يكون خالصا لله جل وعلا. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وقارئ للقرآن ومنفق سخي باذل ومقاتل في الميدان. يؤتى بالعالم، أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت وعلمت. قال: كذبت، بل تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم نجنا يا رب. وقارئ للقرآن، أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل قرأت ليقال هو قارئ وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ومنفق سخي باذل، أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال: كذبت، بل أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل مقاتل سقط في الميدان، أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإخلاص يا إخوة، الله يرزقنا وإياكم الإخلاص، شرط من شروط قبول العمل. شرط آخر أن يكون عملك هذا موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، أن يكون عملك على السنة موافقا للسنة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد أي مردود على رأسه، لا يقبله الله تبارك وتعالى. ده كلام جميل. يبقى التزود بالعلم النافع مع العمل به، لأن العبرة بالعلم أن نحول هذا العلم في حياتنا إلى عمل وإلى واقع وإلى منهج حياة. وأنا أرى الآن فجوة رهيبة جدا وانفصاما نكدا مريرا بين العلم والعمل، أرى انفصاما نكدا مريرا بين العلم والعمل. والأمة لا سعادة لها ولا كرامة ولا نجاة ولا فوز في الدنيا والآخرة إلا إذا حولت هذا الكم الهائل من العلم الرباني والنبوي في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أنا دائما أقول: لقد استطاع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم أن طبع نبينا صلى الله عليه وسلم عشرات وروحي لم يطبعها بالحر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق الصحابة رضوان الله عليهم ليحولوا هذا المنهج الرباني والنبوي العلمي إلى منهج عملي، إلى منهج تطبيقي، إلى منهج واقعي في دنيا الناس، يتألق سموا وروعة وجلالا وإخلاصا وبناء وعطاء وصدقا ووفاء وحركة وعملا إلى آخر هذه الصور المشرقة. فالفرق بيننا وبينهم أننا ننظر إلا من رحم الله، لكن قلما نحول هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي إلى منهج عملي. وهذا هو لب الإشكال، وهذا هو لب التأخر والتخلف، أن نحول، أن نبتعد عن هذا المنهج وألا نحوله في حياتنا إلى عمل. طيب، السبب الثالث من أسباب تأكيد وتحقيق التوحيد في القلب، قراءة القرآن بفهم وتدبر مع العمل به. قراءة القرآن بفهم وتدبر مع العمل به ده من أعظم أسباب ترسيخ وتحقيق التوحيد في القلب. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فقراءة القرآن وترتيل القرآن من أسباب تثبيت التوحيد والإيمان في القلب. قرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن النعمة الباقية، القرآن العصمة الواقية، القرآن الحجة البالغة، القرآن الدلالة الدامغة، القرآن حبل الله المتين، القرآن النور المبين، القرآن الذكر الحكيم، القرآن الصراط المستقيم، القرآن الحبل الممدود بين الأمة وبين رب العالمين. كلما تمسكت الأمة به نجت وسعدت في الدنيا والآخرة، وكلما ابتعدت الأمة عنه هانت وذلت لمن كتب الله عليهم الذل والذلة. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. القرآن ما أنزله الله جل وعلا على نبينا المصطفى ليشقى به الحبيب أو لتشقى به الأمة من بعد الحبيب، بل ما أنزله الله إلا ليقيم به المصطفى أمة، بل ليقيم به أشرف أمة وأطهر أمة وأعظم أمة. ما أنزل الله القرآن على المصطفى من أجل أن يقرأ القرآن على المقابر على الأموات. ما أنزل الله القرآن على المصطفى ليحلي به النساء صدورهن في مصاحف ذهبية أو فضية. ما أنزل الله القرآن على المصطفى لنزين به جدران المساجد وجدران البيوت. ما أنزل الله القرآن على المصطفى لنضع القرآن في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لبعضنا البعض في المناسبات والأعياد. ما أنزل الله عز وجل القرآن من أجل هذا، بل قال سبحانه: لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. يبقى قراءة القرآن بتدبر بتفهم. ما ينفعش تفتح القرآن أخي الحبيب وأخت الكريمة وعمال تفر في الصفحات، ياه ده لسه الصفحة فيها كذا ورقة، لسه الصورة فيها كذا صفحة وكذا ورقة. لا يا أخي، بل اقرأ القرآن بحب، بتدبر، حاول أن تفهم مراد الله، وعلى قدر تذللك ستمنح وستفهم. واتقوا الله ويعلمكم الله، على قدر تقواك وعلى قدر تدبرك لكلام مولاك ستعلم وستفهم. قال جل وعلا: ففهمناها سليمان. فنعمة الفهم نعمة من الله جل وعلا، ولن تحصل نعمة الفهم لكتاب الله جل وعلا إلا بالتدبر، إلا بقراءة القرآن بتدبر وبفهم. وهذا من أعظم أسباب تحقيق التوحيد في القلب. يا الله، لما تقرأ القرآن: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. يا الله، اقرأ كده أخي. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. الآيات، اقرأ قول الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما أجمل سورة الإخلاص! قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى آخر آيات القرآن الكريم. وما أعظمها وما أروعها وما أجلها وما أشرفها وما أكرمها، كلما قرأت القرآن وتدبرت وحاولت أن تفهم مراد الله على قدر استطاعتك، وحاولت أن تفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شرحه لآية من كتاب الله تبارك وتعالى، وحاولت أن تفهم شرح السلف الصالح لآية من كتاب الله تبارك وتعالى، تستوعب وتعيش مع المعنى ويتجدد الإيمان في قلبك ويترسخ ويتحقق التوحيد في قلبك. لكن لا تقرأ القرآن وكل همك أن تصل إلى آخر السورة، لا تقرأ القرآن وكل همك أن تصل إلى آخر السورة، بل اقرأ القرآن بتدبر على قدر استطاعتك، اقرأ القرآن بتفهم على قدر استطاعتك. فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنك قرأت القرآن واجتهدت في أن تعرض نفسك على كتاب الله جل وعلا، أين أنت من آيات الإيمان؟ أين أنت من دار المؤمنين في جنات النعيم؟ وكيف حالك مع آيات الشرك ومع آيات النفاق ومع آيات الظلم؟ كيف حالك مع العبادات؟ كيف حالك مع الأخلاق؟ كيف حالك مع السلوكيات؟ كيف حالك؟ اعرض نفسك على كتاب الله جل وعلا لترى أين أنت من كتاب الله تبارك وتعالى. لو أنك قرأت وامتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحدود التي حدها ربك سبحانه وتعالى، هذا من أعظم أسباب تحقيق التوحيد وترسيخ التوحيد في القلب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يا أخي، شتان شتان بين من يقرأ كتاب الرحيم الرحمن وبين من يهجر القرآن. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر للقرآن أنواع، اللهم لا تجعلنا ممن هجر القرآن أبدا. الهجر للقرآن أنواع، عد معايا كده ويريد تثبت بقى الكلام اللي تكتبه عند حضرتك: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. طيب بالراحة شوية عشان نعرف نكتب بس. حاضر، هقول تاني وتالت. ها، الهجر للقرآن أنواع. ها، خلي بال حضرتك: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. تالت هجر السماع. أول سورة من سور الهجر: واحد من آبائنا الفضلاء وأمهاتنا الطاهرات الفضليات تقول لي والله يا ابني أنا ما بعرف شقرة، أقول لها لا حرج عليك إن شاء الله، اسمع القرآن، هذا من أعظم العبادات. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أسأل الله لن نكون من هذا الصنف الخبيث، إنما المؤمن تلاقي القلب بيفرح يسعد حين يسمع كلام الله جل وعلا. والله العظيم لا يمل. يا خبر واحد، والله الواحد عنده استعداد يسمع الشيخ محمد رفعت 24 ساعة، والله ما يمل. إيه ده؟ الصوت كأنه من الجنة، كأنه من الجنة. الصوت مش ممكن تسمع القرآن، وخلي بالك الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وجمالا كما قال عليه الصلاة والسلام. تسمع الشيخ مصطفى إسماعيل، تسمع الشيخ محمد عبد العزيز حصان، تسمع هؤلاء الأجلاء، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، الشيخ محمد صديق بن شوقي، لا تمل. اسمع القرآن، اسمع القرآن. يبقى أول سورة من سور الهجر هجر السماع، أصغ سمعك لكتاب الله. ورضي الله عن عثمان بن عفان إذ يقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. يا الله، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. كل ما يبقى القلب طاهر، هذا الوعاء نظيف نقي، كلما ازداد صاحب هذا القلب شوقا لسماع كلام الله جل وعلا. وبعدين انت اذا احببت انسانا تحب ان تسمع كلامه كل لحظة من ليل او نهار، فكيف بالعزيز الغفار؟ كيف بحبك للعزيز الغفار وبكلامه، وكيف بحبك لكلامه سبحانه وتعالى؟ يبقى هجر السماع، هجر التلاوة. ينفع بعد ما رمضان ينتهي من كل سنة تضع المصحف في علبته أو في حقيبته مرة أخرى، ثم تضع كتاب الله تبارك وتعالى في مكانه الذي وفيه إلى أن يقبل عليك رمضان المقبل؟ طب أنت بقالك قد إيه ما قرأتش الورد القرآني؟ بقالك كم يوم؟ بقالك كم ليلة؟ قرأت الورد أمس؟ هل قرأت وردك اليومية القرآنية بالأمس؟ طب وقد إيه؟ تقرأ صفحة ولا جزءا كاملا ولا جزئين من أجل أن تختم القرآن في الشهر مرتين ولا ثلاثة أجزاء من أجل أن تختم القرآن كل 10 أيام مرة؟ كيف حالك مع القرآن؟ هجر التلاوة. الله، لن تنفرط في خير كثير. والله فرطنا في خير كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الساعة انتهت، وأنا يعني وعدتكم أن أكتفي بالشرح لمدة ساعة، وأن أجيب على أسئلتكم واستفساراتكم في الساعة الثانية، على وعد إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في يوم الاثنين المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله، أن أبدأ مرة أخرى بالحديث عن فضل القرآن وعن فضل قراءة القرآن والتدبر القرآن والعمل بالقرآن كسبب من أعظم أسباب تحقيق وترسيخ التوحيد في القلب. أسأل الله جل وعلا أن يحقق التوحيد في قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الموحدين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا القدر في حلقة الليلة، وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.